الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص ما ذكرناه أن المحقق العراقي قدس الله نفسه قد ذكر أن العلم الإجمالي متعلق بالفرد المعين في الخارج، ولا فرق بينه وبين العلم التفصيلي من هذه الناحية، وإنما الفرق بينهما في نفس العلم. فإن العلم التفصيلي صورة ذهنية صافية، وأما العلم الإجمالي صورة ذهنية مشوشة مترددة. فالفرق بينهما في العلم فقط. ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه خاطئ من جهات. الجهة الأولى أن العلم لا يمكن أن يتعلق بأمر خارجي مباشرة. العلم إنما يتعلق بالمفهوم الذهني الذي هو مرآة للخارج، ولا يعقل سراية العلم من الذهن إلى الخارج. العلم كيفية نفسانية ذات إضافة، ولا يعقل وجوده في الخارج. غاية الأمر أن العلم الإجمالي تعلق بصورة ذهنية مشوشة، وهذه الصورة هي المعلومة بالذات في العلم الإجمالي. وأما العلم التفصيلي تعلق بصورة ذهنية صافية ومشيرة إلى الخارج، إلى الفرد المعين في الخارج، ومرآة للفرد المعين في الخارج. بينما العلم الإجمالي أي الصورة الذهنية في العلم الإجمالي مرآة للخارج بمرآتية ترددية بين هذا الفرد أو ذاك الفرد، وإشارة إلى الخارج بإشارة ترددية. فإذن العلم إنما يتعلق بالمفهوم الذهني، سواء كان ذلك المفهوم عنوانا ذاتيا كعنوان الإنسان أو عنوان الزيد أو عنوان الحيوان أو ما شاكل ذلك، عنوان العالم والقادر وما شاكل ذلك، أو تعلق بعنوان انتزاعي من الجهات الخارجية كالإناء الشرقي، فإن هذا العنوان منتزع من جهات خارجية أو الإناء الغربي وهكذا. أو أن العلم تعلق بعنوان اختراعي لا واقع موضوعي له في الخارج كعنوان أحدهما، إن أريد به أحدهما المفهومي فهو موجود في عالم الذهن فقط، وإن أراد أحدهما المصداقي غير متصور وغير معقول لأنه من الفرد المهدد. نعم، عنوان لأحد يصدق على أحد الفردين إما الإناء الشرقي أو الغناء الغربي أو الزيد أو عامر. وأما عنوان أحدهما بهذا العنوان لا يصدق على شيء في الخارج، لأن مصداقه الفرد المردد وهو غير معقول في الخارج. الجهة الثانية أن التكليف لا يمكن أن يتعلق بالواقع الخارجي، بالصلاة الخارجية لا يمكن أن يتعلق بالواقع الخارجي، لأن التكليف أمر اعتباري لا واقع موضوعي له في الخارج، وإنما هو موجود في عالم الاعتبار والذهن. فلو كان متعلقا بالواقع الخارجي لكان خارجيا، وهو مستحيل، وهو خلف فرض أنه أمر اعتباري لا واقع موضوعي له في الخارج. فمن أجل ذلك التكليف الحكم الشرعي سواء كان تكليفيا أم كان وضعيا إنما تعلق بالمفهوم الذهني، بالعنوان الذهني، تعلق بالعنوان الذهني، عنوان الإنسان أو عنوان الإكرام أو عنوان العالم أو عنوان الهاشمي أو ما شاكل ذلك. تعلق بالعنوان الذهني الذي هو مرآت إلى الخارج، فإذن التكليف إنما تعلق بالعنوان الذهني الذي هو مرآة إلى الخارج ومشير إليه. والعلم تعلق بهذا التكليف في عالم الذهن مباشرة، تعلق به. الجهة الثالثة أن تنجيز التكليف، أن التنجيز ليس صفة للواقع الخارجي، بحيث يكون عارضا على الواقع الخارجي، بل التنجيز صفة للتكليف. التكليف منجز. ومعنى أن التكليف منجز يعني أن مخالفته موجبة لاستحقاق العقوبة. فإذا التنجيز صفة للتكليف، التكليف قابل للتنجز وللتنجيز واستحقاق العقوبة والمؤاخذة، إنما هو على مخالفة التكليف الواصلة. فإن التكليف إذا وصل إلى المكلف فعلم به، فإذا خالف تنجز له محال بالوصول، فإذا خالف استحق العقوبة لأن مخالفته مخالفة للمولى وتفويت لحق المولى وهو حق الطاعة، تفويت لحق المولى وهو حق الطاعة، لهذا يوجب استحقاق العقوبة. وإن لم يكن مطابقا للواقع، ومن هنا قلنا في باب القعت في مبحث التجري أنه لا فرق بين المتجري والعاصي، فكما أن العاصي يستحق العقوبة والمؤاخذة على مخالفة المولى وتفويت حقه، فهو حق له حق الطاعة. فكذلك المتجري يستحق العقوبة على التمرد على المولى وتفييد حقه وهو حق الطاعة. وذكرنا أن ملاك استحقاق العقوبة في العاصي والمتجري شيء واحد وهو تفييد حق المولى وهو حق الطاعة، وهو ملاك لاستحقاق العقوبة في العاصي والمتجري. فالعقاب ليس على مخالفة الواقع، على ترك الواجب الواقعي، وليس على فعل الحرام الواقعي. العقاب إنما هو على مخالفة التكليف. التكليف منجز من الوجوب أو الحرمات، فإذا خالف الوجوب فقد فوت حق المولى وهو حق الطاعات يستحق العقوبة. ولا فرق في ذلك بين العاصي والمتجري. فالنتيجة أن التنجيه صفة للحكم الإلزامي الواصل إلى المكلف، وإن لم يكن مطابقا للواقع فمخالفة هذا التكليف توجب استحقاق العقوبة، لأنها تفيد لحق المولى وهو حق الطاعة. فالنتيجة أن ما ذكره محقق العراقي غير تام من هذه الجهات. فأما المحقق الخراساني قدس الله نفسه فقد ذكر أن العلم الإجمالي الذي يكون تنجيزه بنحب العلة التامة لوجوب الموافقة القطعية العملية، فقد ذكر أن كون تنجيز العلم الإجمالي بنحب العلة التامة لوجوب الموافقة القطعية العملية مبني على أن تكون الأحكام الواقعية فعلية من جميع الجهات. فإذا كانت الأحكام الواقعية فعلية من جميع الجهات حتى في موارد العلم الإجمالي، بأن تكون الأحكام الواقعية فعلية، فإذا كان فعلية فلا يمكن جعل الحكم الظاهري الترخيصي على خلافها لا في جميع أطراف العلم الإجمالي ولا في بعضها، أما في الجميع فإنه يلزم اجتماع الزدين قطعا، لأن الحكم الظاهري الترخيصي مزاد للحكم الواقعي الفعلي. فإذا جعل المولى الحكم الظاهري الترخيصي فهو مزاد للحكم الواقعي الفعلي، فلازم اجتماع الزدين قطعا. وأما عدم إمكان جعل الحكم الظاهري الترخيصي في بعض أطراف العلم الإجمالي، فلأنه يستلزم احتمال اجتماع الزدين. ومن الواضح أن احتمال اجتماع الزدين كالقطع به مستحيل، ولا يمكن أن يحتمل اجتماع الزدين في مورد أو اجتماع النقيضين. فإذا فمن أجل ذلك لا يمكن جعل الحكم الظاهري الترخيصي لا في تمام اطراف العلم الاجمالي لاستلزامه القاطع باجتماع الزدين، ولا في بعض اطرافه لاستلزامه احتمال اجتماع الزدين، وكلاهما مستحيل. فمن اجل ذلك يكون العلم الاجمالي علة تامة للتنجيز بالنسبة إلى الموافقة القطعية العملية، هكذا ذكره قدس الله نفسه. وقد ذكرنا في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الترخيصي أن ما ذكره قدس الله نفسه لا يرجع إلى معنى محصل، فإن الحكم الظاهري على نوعين: النوع الأول الحكم الظاهري الإلزامي كوجوب الاحتياط كاستصحاب الوجوب واستصحاب الحرمة وكالإمارات التي تدل على وجوب شيء أو حرمة شيء، فإن مفاد الإمارات أيضا حكم ظاهري، فالإمارات التي تكون متكفلة للأحكام الإلزامية الظاهرية، فإذن جعل الأحكام الظاهرية الإلزامية كإيجاب الاحتياط واستصحاب المثبت للتكليف كالوجوب والحرمة، والإمارات التي تدل على الوجوب والحرمة فالأحكام الظاهرية الإلزامية أحكام طريقية ولا شأن لها إلا الحفاظ على الأحكام الواقعية بما لها من الملاكات والمبادي، فإن اهتمام الشارع بالأحكام الواقعية بما لها من الملاكات والمبادي حتى في موارد الاشتباه وموارد الالتباس وموارد الجهل والشك، حتى في هذه الموارد الشارع اهتم بالأحكام الواقعية، وهذا الاهتمام من الشارع دعا الشارع إلى جعل الأحكام الظاهرية الإلزامية الطريقية للحفاظ على الأحكام الواقعية بما لها من المبادئ والملاكات. فوجوب الاحتياط مجعول من قبل الشارع للحفاظ على الأحكام الواقعية في موارد الاشتباه والالتباس، للحفاظ على الأحكام الواقعية في هذه الموارد بما لها من الملاكات والمبادي، فإن الشارع لا يرزى بتفريط الأحكام الواقعية حتى في هذه الموارد، أي موارد الشك وموارد الالتباس والاشتباه، لا يرزى بتفريطها، ولهذا جعل الأحكام الظاهرية الإلزامية الطريقية للحفاظ على الأحكام الواقعية في هذه الموارد، أي موارد الاشتباه والالتباس بما لها من الملاكات. ومن الواضح أنه لا تنافي بين هذه الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، فإن الأحكام الظاهرية أحكام تاريخية وفي طول أحكام الواقعية ولا تزاد بينهما لا في مرحلة المبادي إذ ليس لها مباد فإن مبادي الأحكام الظاهرية التاريخية هو الحفاظ على مباد الأحكام الواقعية وليست لها مباد أخرى في قبال مباد الأحكام الواقعية فإذا ليست المزادة بينهما في مرحلة المبادي ولا في مرحلة الجعل فإن الأحكام الواقع مجهولة للأشياء بعناوينها الأولية والأحكام الظاهرية التاريخية مجهولة للأشياء بعناوينها الثانوية ولا في مقام الامتصال في أي مرحلة من هذه المراحل لا تنافي بينهما فما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه وأما النوع الثاني من الأحكام الظاهرية هو الأحكام الترخيصية كإصالة البراءة واستصحاب عدم التكليف والإمارات النافية للتكليف التي مفادها أحكام ترخيصية وإصالة الطهارة وإصالة الإباحة وما شابه ذلك فإن هذه الأحكام أحكام ظاهرية ترخيصية والشارع جعل هذه الأحكام الترخيصية لمصلحة عامة بالنسبة إلى نوع المكلفين وهي مصلحة التسهيل فإن هذه المصلحة مصلحة عامة نوعية بالنسبة إلى نوع المكلفين ومن الواضح أن العمل بهذه الأحكام الظاهرية الترخيصية قد يؤدي إلى تفويت الواجب فقد يؤدي إلى الإلقاء في الحرام إلى ارتكاب الحرام إن قد يؤدي إلى الإلقاء في المفسدة وقد يؤدي إلى ترك المصلحة ولكن من الواضح أن المصلحة النوعية أهم من المصالح الشخصية فالمصلحة الشخصية لا تصلح أن تزاحم المصلحة النوعية بالنسبة إلى نوع المكلفين فمن أجل ذلك لا مانع من جعل هذه الأحكام ولا تنافي بينها وبين الأحكام الواقعية لا تنافي بينها وبين الأحكام الواقعية هذا ملخص ما ذكرناه في البحث في الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن ما ورد في كلام المحقق الخراساني أن الحكم الواقعي طارة يكون فعليا من جميع الجهات وأخرى لا يكون فعليا إلا من بعض الجهات وثالثة يكون شأنيا ورابعة يكون إنشائيا هذه التعبيرات بهذه السياق الواردة في كلامه قدس سره لا ترجع إلى معنى صحيح ومعقول كما ذكرناه هناك بقي هنا شيء نتكلم فيه.